والبحور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد فأحييكم معشر المشاهدين والمشاهدات، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة نتحدث عن آخر الرسالة التحفة العراقية في أعمال القلوب، وتوقفنا عند محركات محبة الله تعالى، والمقصود بذلك ما الأسباب التي تحقق وتنمي وتقوي محبة الله عز وجل. تقرر معنا فيما مضى أن أهل السنة والجماعة يثبتون المحبة من الطرفين، فالله سبحانه وتعالى هو المحبوب، كما أنه عز وجل هو الذي يحبه أهل الإيمان على حد قوله تعالى يحبهم ويحبونه. من أعظم المحركات ومن آكدها التي تحيي محبة الله تعالى وتقويها، ألا وهو السماع المشروع. السماع المشروع، والمقصود بالسماع هو سماع القرآن الكريم. قال تعالى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فسماع القرآن هو الذي يحرك محبة الله في القلب وينميها ويقويها، كما ذكره المؤلف شيخ الإسلام بن تيمية في هذه الرسالة وفي غيرها. فالحاصل أن على كل واحد منا أن يعنى بهذا القرآن العظيم وأن يعنى بهذا السماع المشروع، فإن سماع القرآن يحرك محبة الله ويقويها وينميها. لكن الذي حصل أيها المشاهدون والمشاهدات أن الكثير من أهل الإسلام، كما تحدث المؤلف رحمه الله، أن الكثير منهم عزفوا عن هذا السماع المشروع، وحصل عندهم فتور وكسل عن هذا السماع المشروع. ولما كانت النفس البشرية بطبيعتها أنها لا بد لها أن تعمل، فالنفوس خلقت لتعمل، فالنفوس إذا كانت خلقت لتعمل لا لتترك، فلما تركت المشروع اشتغلت بالممنوع، فعندئذ حصل ما يسمى بالسماع البدعي. والذي حصل في هذا السماع البدعي أنهم بدأوا بسماع القصائد والأناشيد، ثم تدرج الأمر من سيء إلى أسوأ. فبدأوا بسماع القصائد، عقب ذلك حصل أن هذه القصائد كان يصحبها شيء من آلات المعازف، ثم تدرج الأمر إلى ما هو أسوأ، وهو أن يتضمن أو تتضمن هذه القصائد أنواعا من الغزل والفحش، ثم ساء الأمر أشد من ذلك وأطم، فوقعوا في هذه الأبيات صارت تتضمن الكفر الصراح والشرك البواح. هذا ذكره الشيخ رحمه الله وأشار له في هذه الرسالة، كما أيضا بسط ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه المصنف في هذه المسألة بعنوان السماع. فهكذا خطوات الشيطان أعاذنا الله منه يوقع الإنسان في الشر خطوة خطوة، حتى يوقعه في ما هو شرك وفي ما هو كفر بالله سبحانه وتعالى. بقي عندنا في هذه المسألة التي تحدث عنها الشيخ في هذه التحفة العراقية، وهي مسألة السماع. تحدث الشيخ رحمه الله أن من المتعبدة الأوائل من كان يسمع القصائد، لكن هذا السماع كان يأتي عرضا ولم يكن يتقصد السماع، فكان السماع يأتي عرضا ويأتي تبعا، ولم يكن ثمة مجالس خاصة بهذه القصائد أو بهذا السماع أو بتلك الأناشيد. هذا أمر. الأمر الآخر الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الصدد أن السماع المشروع الذي سمعنا الآية الكريمة فيه وفي غيرها في قوله تعالى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، هذا الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. والمؤلف ذكر مثلا جملة من الآثار أن عمر الفاروق رضي الله عنه كان يقول لبعض الصحابة هلموا نزد إيمانا فيقرؤون القرآن. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما مر على أبي موسى الأشعري وقال لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فالحاصل أن هذا السماع هو السماع المشروع، هذا هو السماع المشروع الذي كان عليه سلف الأمة. عقب حديث المؤلف رحمه الله عن السماع المشروع والسماع الممنوع تحدث عن أمر مهم في هذا الباب مما يحرك محبة الله وينميها، ألا هو اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. واستدل المؤلف رحمه الله بآية كريمة طالما أكد عليها، وهي ما جاء في قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه آية المحبة وهي آية الامتحان، فمن ادعى محبة الله فعليه أن يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، عليه أن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام. فالشخص إذا اتبع النبي عليه الصلاة والسلام فإن الله تعالى يحبه، وأيضا هو كذلك إذا أحب الله تعالى واستقرت محبة الله تعالى في قلبه فهذه المحبة توجب النشاط وتوجب وتستلزم الإقدام على فعل الصالحات والانتهاء عن المحظورات. وكون الشيخ رحمه الله يتحدث عن مسألة الاتباع لأن المقام مقام تقرير ابتداء، وأيضا هو مقام رد ونقاش، لأن المتصوفة كانوا بعيدين عن الاتباع وكانوا قد يعني تلبسوا بأنواع من البدع والمحدثات. إذن تضح لك أخي المشاهد أختي المشاهدة أن مما يحرك محبة الله سبحانه وتعالى كما قرر شيخ الإسلام رحمه الله في هذه الرسالة التحفة العراقية عندنا أمران: الأول السماع المشروع وهو سماع القرآن الكريم، والأمر الثاني اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. بعد هذا تحدث المؤلف رحمه الله عن مسألة تتعلق بالمحبة، وهي أن محبة الله سبحانه وتعالى لا بد أن يكون معها تعظيم وخشية وغيرة لدين الله تعالى. والموجب أن المؤلف يتحدث عن هذا الأمر أن محبة الله لا بد أن يكون معها خشية، لا بد أن يكون معها تعظيم للرب سبحانه وتعالى، لا بد أن يكون معها غيرة على دين الله تعالى وغيرة على محارم الله إذا انتهكت. موجب الحديث عنها أن هؤلاء المتعبدة هؤلاء المتصوفة يكثرون من الحديث عن محبة الله، لكنه حديث بعيد عن الخشية، بعيد عن الخوف من الله سبحانه وتعالى، بعيد عن الغيرة على محارم الله سبحانه وتعالى. فبين المؤلف رحمه الله أن محبة الله لا بد أن يكون معها هذا الخوف، ولا بد أن يكون معها هذا الذل والخشية. وأيضا أورد أثر مكحول الدمشقي والذي جاء فيه: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. يعني من عبد الله بالحب وحده اقتصر على المحبة دون خوف دون رجاء فهذا مسلك الزنادقة أي أهل النفاق. ثم قال مكحول: ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، يعني خارجي. فالخوارج يقتصرون على الخوف، على نصوص الوعيد، على نصوص الترهيب، فمن سلك هذا المسلك فهذا هو مسلك الخوارج. ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ على طريقة المرجئة الذين يأخذون بنصوص الرجاء ويتركون نصوص التخويف والترهيب. ثم قال مكحول: ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. بعد هذا بين المؤلف رحمه الله أن سلف الأمة كانوا يحذرون في عقائدهم ممن يخوض في محبة الله ويعني يبسط الكلام في محبة الله دون أن يتحدث عن الخوف من الله سبحانه وتعالى. سبقا مر بنا أن محبة الله عز وجل تستلزم أن محبة الله هذه المحبة التي هي عبادة وتأله وتعظيم، محبة الله تستلزم الخشية والخوف. عقب هذه المسألة أشار المؤلف رحمه الله أيضا إلى مزلق يقع فيه المتصوفة، وهو أنهم عندما يتحدثون عن محبة الله يتحدثون عن محبة الله كما يتحدث المحب لمحبوبته أو لمحبوبه، فيذكر الملام ويذكر العشق ويذكر الغرام ونحو ذلك من تلك المصطلحات. فهنا في المحبة وقعوا في هذا الخلل الشنيع، وهو أنهم يتحدثون عن محبة الله، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لما يتحدثون عن محبة الله يتحدثون كما لو كان الشخص يعشق امرأة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فيتحدثون عن أنه يحب الله، لكن ثمة انقطاع، ثمة غرام، ثمة ملام كما يقع بين المحبين من التقاطع والملام والعتاب. هذا ينزه الله تعالى عنه، والواجب أن 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 نعنى بالمسلك الشرعي ونعنى بما جاءت به السنة، وهو لزوم المحبة لله سبحانه وتعالى، وأن يكون معها خشية وخوف وإنابة، وألا تقاس محبة الله تعالى بمحبة المخلوق، لأن الله تعالى كما قال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أيضا من المسائل التي جاءت في ختام هذه الرسالة المتينة التحفة العراقية، بين المؤلف رحمه الله أن محبة الله تعالى قائمة على أصلين: الأول وهي المحبة العامة التي تتحقق من خلال النظر إلى نعم الله وآلائه، فمن نظر إلى نعم الله وآلائه وكرمه وفضله كما قال عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فهذا يحقق المحبة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ألا هو النظر في أسماء الله وصفاته، فكلما زاد العبد تفقها وتأملا وتدبرا في أسماء الله تعالى وصفاته كلما زاد محبة لله سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. بعد هذا تحدث المؤلف رحمه الله على أن العبد بين أمرين: حال العبد وحالنا جميعا إما بين حسنة ونعمة، وإما بين سيئة ومعصية. فهنا على العبد وعلى كل واحد منا إذا من الله عليه بنعمة ونعم، ونعم الله تعالى لا تعد ولا تحصى، عليه أن يحمد الله تعالى، وإذا ابتلي ووقع في معصية وسيئة عليه ماذا؟ عليه أن يستغفر، عليه أن يستغفر. ولهذا كانت خطبة الحاجة هي من الكلمات الجامعات للنبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول في خطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. وكما قال شيخ الإسلام هذه العبارات الثلاث الحمد والاستعانة والاستغفار هي من جوامع الكريم. طيب وجه ذلك؟ وجه ذلك أيها الأخ الكريم هو أن الشخص بين أمرين: بين أمر يفعله الله به، بين أمر يفعله الله بهذا العبد، فهذا الأمر الذي يفعله الله بالعبد يوجب الحمد والشكر والثناء. والأمر الثاني بين أمر يفعله العبد نفسه، أمر يفعله العبد، فما يفعله العبد وما يفعله الواحد منا إما أن يكون طاعة وحسنة، وإما أن يكون معصية وسيئة. فالطاعة نحتاج فيها إلى عون الله: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، إياك نعبد وإياك نستعين. والمعصية والسيئة علينا أن نستغفر، كما في هذه الخطبة خطبة الحاجة. هذا ما يتعلق بمسألة أن الشخص بين حسنة توجب الشكر وبين ذنب يوجب الاستغفار. بعدها ذكر المؤلف رحمه الله مسألة يعني كثيرا ما يؤكد عليها، وهي مشروعية الاستغفار في خواتم العمل، وأن الناظر في نصوص الشريعة يجد أن النصوص الشرعية كثيرا ما تؤكد وتبين شرعية الاستغفار بعد الفراغ من العمل. ومن ذلك مثلا كما لا يخفى على الجميع أننا إذا فرغنا من الصلاة وسلم الشخص من صلاته استغفر ثلاثا كما جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أمر. لما ننظر إلى أهل صلاة الليل أهل قيام الليل نجد أنهم يصلون الليل ويختمون بالاستغفار كما قال تعالى: والمستغفرين بالأسحار. أيضا نجد من الأدلة على هذا الأمر أنه عليه الصلاة والسلام في آخر حياته كان من أواخر ما نزل، آخر سورة نزلت عليه ما جاء في سورة إذا جاء نصر الله الفتح، إلى أن قال تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فهذه استدل يعني أو استنبط منها الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه دون أجل النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد أمره الله تعالى في آخر حياته بالاستغفار بعد ما قدم من الأعمال الجليلة عليه الصلاة والسلام. فإن الله تعالى لم ينعم على أهل الأرض نعمة أعظم من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. بعد هذه المسألة تحدث المؤلف رحمه الله تعالى عن مسألة مسألة اقتران التوحيد بالاستغفار. فيقول الشيخ رحمه الله لما ننظر إلى نصوص القرآن والسنة نجد كثيرا ما يقترن التوحيد بالاستغفار، ومن ذلك مثلا ما جاء في قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فهنا اقترن التوحيد بالاستغفار. ويذكر شيخ الإسلام رحمه الله ما جاء في الأثر الذي أخرجه ابن أبي عاصم في السنة وغيره أن الشيطان أعادنا الله منه يقول أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بالتوحيد والاستغفار. فالحاصل نجد أن ثمة نصوص كثيرة يقترن فيها التوحيد بالاستغفار. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك كما بينه الشيخ رحمه الله في بعض كلامه أن التوحيد يزيل أصل الشرك. كلمة لا إله إلا الله من قالها بصدق فهذه الكلمة تزيل أصل الشرك. والاستغفار عندما يقول الشخص استغفر الله فالاستغفار يزيل فروع الشرك، يزيل فروع الشرك وهي الذنوب، وهي الذنوب. وأيضا قرر الشيخ رحمه الله في هذا المقام أن أبلغ الثناء هو أن تقول لا إله إلا الله، هذا أبلغ الثناء وأفضل الذكر. وأبلغ الدعاء هو أن تستغفر الله تعالى، فأبلغ الثناء قول لا إله إلا الله، وأبلغ الدعاء أن تستغفر الله سبحانه وتعالى. فنحن معشر بني الإنسان ما ننفك عن الذنوب، الذنوب هي بطبيعة الإنسان، الذنب لا ينفك عنه العبد، لكن عليه إذا أذنب يش أن يستغفر وأن يتوب، وإذا استغفر وتاب فإن الله تعالى غفور رحيم. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. أيضا من المسائل التي ذكرها المؤلف في ختام هذه الرسالة، أعني الرسالة التحفة العراقية، ذكر رحمه الله مسألة ينبغي أن نؤكد عليها، وهي أن أهل الحق في موضوع محبة الله سبحانه وتعالى أثبتوا المحبة الصحيحة، أثبتوا محبة الله سبحانه وتعالى بمعناها الذي جاءت به الأدلة، المحبة التي معها خشية ومعها تعظيم ومعها ذل لله سبحانه وتعالى، فأثبتوا المحبة المشروعة ونفوا المحبة الباطلة. أما الصوفية فنجد أنهم أثبتوا حقا وباطلا، وهناك صنف ثالث الذين أنكروا محبة الله عز وجل كما نجده عند أهل الكلام. فأهل السنة والجماعة هداهم الله تعالى لما اختلف فيه من الحق بإذنه، فأثبتوا المحبة كما جاءت بها الأدلة، أثبتوا أن محبة الله سبحانه وتعالى يقترن بها الخوف، يقترن بها الخشية، وليس كحال هؤلاء الصوفية الذين أثبتوا محبة لكن فيها رعونة، فيها سوء أدب، أثبتوا محبة ليس معها خشية، ليس معها إنابة، ليس معها خوف، فأدى إلى هذه الرعونة وأدى إلى ترك الفرائض كما سمعنا. أو الصنف الذي يقابلهم ممن غلب عليهم الجفاء وغلبت عليهم الغلظة، وهم الذين نجد أنهم أنكروا محبة الله تعالى، أنكروا محبة الله تعالى جملة وتفصيلا. كذا أيضا الكلام يعني يتكرر في قضية المنهجية التي كان عليها أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون الحق وينفون الباطل، نفس الكلام في موضوع السماع. فأهل السنة والجماعة في موضوع السماع أثبت السماع المشروع الذي جاء به القرآن والسنة كما مر بنا في الآية، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فأثبتوا هذا السماع المشروع وأعرضوا عن السماع الممنوع الذي كان عليه المشركون، سماع المكاء والتصدية، التصفيق، الصفير، أعرضوا عنه. أما الصوفية فخلطوا ذلك بذاك، خلطوا الحق بالباطل، فأخذوا بالسماع المشروع والسماع الممنوع. وعندنا صنف ثالث وهم الذين أعرضوا عن هذا كله، الذين أعرضوا عن هذا كله من الجفاة وممن قست قلوبهم فلا يسمعون القرآن ولا يسمعون القصائد ولا الأنشيد. فأهل السنة التزموا بالدليل فاشتغلوا بالسماع المشروع وأعرضوا عن السماع الممنوع. هذا مما أيضا قرره الشيخ رحمه الله في هذا الصدد. أيضا مما يعني يذكر في هذا السياق وفي هذا المقام أن السماع المشروع هو الذي يحقق كما أشار الشيخ، هو الذي يحقق الأحوال الإيمانية، يحقق المواجيد الشرعية. فالذين يستمعون القرآن تجد أن لهذا القرآن تأثير عليه، كما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام. فإذا سمعوا القرآن اعترتهم الأحوال الثلاثة، وهي دمع العين ووجل القلب واقشعرار الجلد. فكانوا إذا قرأوا القرآن أو استمعوا له اعترتهم هذه الأحوال الثلاثة: دمع العين ووجل القلب واقشعرار الجلد. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وأيضا تقشعر جلودهم، كما قال عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. وأيضا دمع العين كما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صدر سورة النساء، فوصل إلى قوله تعالى: فكيف إذا جينا من كل أمة بشهيد الآية، قال عليه الصلاة والسلام: حسبك. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فالتفت إليه فإذا عيناه تدريفان. لما أعرض هؤلاء عن السماع المشروع وفتنوا بسماع القصائد، تجد هناك الصراخ، تجد هناك الإغماء، تجد هناك الصعق، هذه لم يكن عليها سلف الأمة. سلف الأمة اشتغلوا بالسماع المشروع النافع الذي يحرك القلوب ويحيي الإيمان ويقويه وينميه، فاعترتهم تلك الأحوال الإيمانية من دمع العين ومن وجل القلب ومن اقشعرار الجلد. أيضا المؤلف رحمه الله كما مر بنا في حلقات سابقة يعنى بطبيعة النفس البشرية، ويعرف ما في النفس البشرية من شهوات ومن غرائز، ومن ذلك قضية تأثير الأصوات. فلما كان موضوع السماع حاضرا ومؤثرا، فتجد أن المؤلف رحمه الله ذكر في مواطن أن الأصوات لها تأثير، أن لها تأثير. ومن ذلك مثلا لما قال في الاستقامة أن تأثير الأصوات في النفوس من أعظم التأثير. فالشيخ رحمه الله لا ينازع في هذه الطبيعة البشرية، وهي أن الطبيعة البشرية أنها تتفاعل مع الصوت، تتأثر، حتى الدواب، حتى الأطفال الصغار يتأثرون. لكن هذه كون النفس البشرية تتأثر بهذا الصوت وتنفعل معه، أو كما يعبر الشيخ يحصل له انزعاج وتتحرك، هذا الصوت ينبغي أن يضبط بضابط الشرع، وهو أن الشخص عليه في موضوع الأصوات أن يستمع إلى ما ينفع، إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. فالنفوس لها شهوات ولها حظوظ، لكن هذه الشهوات لابد أن تضبط ولابد أن تهذب بضوابط الشريعة وبما جاء به هدي النبي عليه الصلاة والسلام. بهذا نكون انتهينا ولله الحمد والمنة من مدارسة ومن قراءة في مواطن من هذه الرسالة التحفة العراقية. استودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تلك الرسائل والسطور بالخير في كل العصور من ابن تيمية.